بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الطريق التقريب الخامس للإجماع ما ذكره العلامة في النهاية، وحاصله دعوى إجماع الصحابة في مقام العمل على العمل بخبر الواحد، وهذا اتفاق عملي منهم على العمل بخبر الواحد، ولم ينقل لنا النكير والرد والاعتراض من بعض الصحابة على بعض في العمل بخبر الواحد، وهذا يكشف عن وضوح وارتكازية المطلب عندهم. والفرق بين هذا التقريب والتقريب السابق وقبله، أما السابق في السيرة العقلائية وأجنبي عن محل بحثنا، التقريب الثالث كان يتكلم عن اتفاق جماعة المسلمين أو كل المسلمين، أما في هذا المقام فإنه يتكلم عن اتفاق خاص معاصر إلى زمان الناس وهو الصحابة. إذ في التقريب الثالث كما ذكرنا نحتاج إلى مؤنة زائدة، وهو إحراز الاتصال بزمان الناس، فمجرد أننا نرى المسلمين يعملون بخبر الواحد في مسائل الطلاق والزواج والأمثلة التي ذكرناها، كلها أمثلة لعمل متأخر عن زمان الناس، فلا بد من إحراز اتصاله بزمان الناس. إذ ما نراه بالوجدان العمل بخبر الواحد فيما بأيدينا، لكن هل هذا ناشئ من فتاوى الفقهاء، ناشئ من التلقي؟ فهذا يحتاج إلى مؤنة إحراز الاتصال، بخلافه في دعوى اتفاق العمل للصحابة، فإننا نتكلم عن زمان الناس المعاصرين للناس الموجودين في زمان الناس. فيدعى بأن الصحابة قام ديدنهم العملي على العمل بخبر الواحد، وهذا أيضا أشار له الشيخ في العدة، حيث إنهم ذكروا في النقولات الكثيرة بأنه إذا احتاج شخص حكما شرعيا في مسألة يسأل الثقة ماذا قال النبي في هذه المسألة، فينقل له ما قاله النبي، ويعتمدون على ما النقولات مع بعضهم شنو مع بعضهم البعض من غير نكير، ولا نرى أنهم يتوقفون ويفتشون عن القرائن شنو عن القرائن القطعية. فقيام ديدنهم مع أنهم متشرعا كاشف عن تلقيهم هذه المسألة من طريق شنو من طريق شنو من طريق الحجة ومن طريق المعصوم عليه السلام. هذا هو تقريب الاستدلال الذي ذكره العلامة والشيخ الطوسي. الشيخ الأعظم قدس سره أشكل على ذلك، وحاصله مبني على مقدمة، وهي أن عمل الصحابة إنما يكشف عن السنة إذا فرض أن العامل كان تابعا في عمله لقول الحجة ورأيه، بحيث لو منعه عن عمله لارتدع بردعه، وإلا لو فرض بأن هذا العامل لا يتبع قول الحجة ولا يرتدع بردع الحجة فعمله لا يكشف عن تلقي المطلب شنو من المعصوم عليه السلام، لأن عمله ليس على طبق الحجة، ليس على طبق الرأي. وهذا نظير ما ذكروه أيضا في سكوت الإمام عن واقعة يواجهها. هذا بحث العمل الآن، لا نظير السكوت. لو فرضنا أن الإمام رأى شيئا في الخارج وسكت، فهل سكوته يكشف عن الإمضاء مباشرة أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم وتبعه جمع من الأعلام بأن صرف السكوت غير كاشف عن أنه المعصوم يقبل بذلك، وإذ لعل السكوت ناشئ من أن الشخص إذا ردع لا يرتدع، فالكلام معه وردعه وعدم شنو سيام، بل قد إذا ردعته يؤذيك أكثر بعدها، يؤذيك أكثر، كما في زماننا إذا تأمر شخص بالمعروف وتنهاه عن المنكر أنت تكون معرضا للقتل، معرضا للضار، معرضا للإهانة، فما بالك إذا كان ردعه لا أثر له، فحينئذ لا معنى أن يأتي الإمام ويردعه. إذن إنما يكشف السكوت عن الرضا إذا فرض أن الطرف الآخر قابل للارتداع. هذا الذي يذكر هناك بحثه بالضبط يؤتى في مسألة العمل، إنما يكون عمل شخص في زمان النص كاشف عن ماذا؟ كاشف عن رأي الشارع وقول الحجة إذا كان هذا عمله على طبق الشريعة. هذه كبرى كلية، فهل الكبرى الكلية موجودة في مقامنا أو لا؟ فهنا نسألكم، يقول الشيخ الأعظم: لا يخلو إما أن الصحابة الذين تدعون أنهم عملوا بخبر الواحد، هؤلاء مثل سلمان أبو ذر الذين عملهم على طبق الحجة، فلا نسلم الصغرى، فلم يثبت عندنا بنقولات تامة أنهم كانوا يعتمدون على خبر الواحد، إذ لعلهم اعتمدوا في بعض الموارد على خبر الواحد لاحتفافه بقرينة قطعية عندهم، أو لحصول العلم عندهم بمطابقة المضمون لقول الحجة، فإنه لم يحرز عمل هؤلاء الذين رأيهم على رأي الحجة، عملوا بخبر الواحد المجرد عن القرينة. وإن كنتم تقصدون ما ينقل في التاريخ من هنا وهناك عن عامة الصحابة بدون ذكر أسماء، خب فحينئذ هؤلاء لم يحرز أصلا، بل إن لم يحرز العدم أنه ديدنهم اتباع الحجة، إن لم يكن ديدنهم مخالفة الحجة شيخنا، بل لم يكن ديدنهم اتباع الحجة وسلوكهم على رأي المعصوم، فمجرد عملهم لا يكشف عن رأي الشارع، بل لعل عملهم ناشئ من عدم المبالاة بالدين، عدم الاكتراث بالدين، العمل بأهوائهم الفاسدة، العمل بأقيستهم، العمل. خب ما شاء الله من الأسباب. فهؤلاء لا يمكن الاتكاء عليهم في الكشف عن رأي الشارع، وحينئذ لا يمكن الاعتماد على هذا الطريق لإثبات كاشفية العمل عن قول الشارع. ولهذا ذكر أقرأ عبارة الميرزا الإشتياني شرح للمطلب، أقرأها التفتوا إليها. قال: وحاصل الجواب في الجزء الثاني صفحة 365،
الجزء الثاني صفحة 365 النسخة المحققة أو النسخة الظاهر ما الآن ناسي أنا نقلها المحققة أو القديمة ما أدري. نعم رحمك الله. قال حاصل الجواب عن هذا الوجه أن عمل الصحابة إنما يكشف عن السنة قولان أو تقريع سنة قولان أو تقريران فيما كان العامل تابعا في عمله لقول الحجة أو رأيه بحيث لو منعه عن عمله لارتدع بردعه عليه السلام. يقول كما هو الشأن في كشف سكوت الإمام عليه السلام عن جواز الفعل في جميع الموارد حيث إن المعتبر في كشف الفعل مع سكوت المعصوم عليه السلام عن تقريره ماذا يكشف التقرير؟ كون عدم كون الفعل صادرا عن قلة الاكتراث في الدين. الإمام يعرفه حتى الاكتراث في الدين كل ما يقول لي ما فيه لو سكت عنا بعدين يقول لي أنه هذا يكشف عن امضائك وقبولك شلون وعدم كون الفاعل مسامحا في الدين كما أنه يعتبر فيه يعني في الكاشفية عدم المانع عن ردعه من تقية ونحوها ولم يثبت عمل واحد من الصحابة التابعين بالخبر التابعين المجرد يعني مجرد عن القرينة القطعية فضلا عن اتفاق الباقين عليه. يقول ما ثبت واحد فضلا عن اتفاق شنو؟ اتفاق الجميع. نعم قد ثبت عمل غير هؤلاء غير أبو ذر وغير سلمان ديان الطبقة على وجه لا شبهة في واضح من النقلات التاريخية أن فلان ما يعرف يسأل فلان ماذا قال النبي يعطي رواية لكنه لا يكشف عن السنة بعد فرض العلم فينا احتمال نعلم احنا بعد فرض العلم بتبعيتهم لأهوائهم الفاسدة وآرائهم الباطلة المخالفة لرأي المعصوم من جهة مجرد العناد. إن قلت يلزم على الإمام الرد سواء حصل التأثير أو لم يحصل التأثير فيجيب المحقق الميرزا الإشتياني من أين هذا أنه يجب على الإمام الرد سواء حصل التأثير أو لا إذ أن النكت عندهم في مسألة الرد النهي عن المنكر وإنما يجب النهي عن المنكر إذا فرض بأنه نهيه له أثار أو يكون نكتة الرد الحفاظ على أغراض الشارع واضح منها مكر الحفاظ على أغراض الشارع نقول إنما عقلائيان يجب الحفاظ على الأغراض لو كان نهي موجبا للحفاظ على الأغراض لو كان نهي موجبا للحفاظ على الأغراض أما لو كان نهي عدم نسيان لأن العامل لا يكترث بي لا يكترث بقولي فعد كلامي وعدم كلامي له لا يؤثر بلحاظ شنو حفظ الأغراض ولهذا قال ودعوى رحمك الله ودعوى لزوم الردع على الإمام عليه السلام وتابعيه مع فرض العلم بعدم التأثير أو لا أو يخاف من الرد يردعهم يسألون له مشكلة أو الخوف من الرد من جهة لزوم الإرشاد من باب تبليغ الأحكام الشرعية والإرشاد وإن لم يظن الارتداء بل علموا بعدمه يقول كذا كذا أخطر عبارته هدم هذا كله هدم لما تسالموا عليه من اعتبار تأثير الرد المقتضي وعدم الخوف المانع من إظهار الحق فإن قلت يقول الشيخ العظم فإن قلت بأنه ماذا تقولون في مسألة الخلافة؟ فإنه في مسألة الخلافة قد تحقق ردع من قبل المعصوم عما فعلوه المخالفين لنظر الشارع وللنص، مع أن المقتضي بحسب كلامكم غير موجود وهو احتمال الرد، إذ يعلم المعصوم لن يرتدعوا لو ردعهم عن تقمصهم للخلافة وغصبهم لمقامات الخلافة ومخالفتهم للنصوص. ومن جهة أخرى دواعي الخوف موجودة، لأن مسألة عظيمة، وهي مسألة أشد من مسألة خبر الواحد. فإذا كانت مسألة الخلافة التي فيها الخوف والموانع موجودة، مع ذلك لم يبال الإمام بهذه الموانع وردا، فردعه عن خبر الواحد يكون من باب شنو؟ أولى، فعدم ردعه يكشف عن الإمضاء. وهذا الذي قال عن شيخ اللهم إلا أن يقال آخر العبارة أجيب عنه في كلماتهم بأن قياس مسألة الخلافة على خبر الواحد قياس مع الفارق، لأنه أولا الخلافة تتعلق بأصول الدين، وأن الإمام لو لم يردع ويبين رأيه في المسألة يكون مدعاة لحصول خطر على الإسلام في مسألة من أصول الدين، بخلافه في مسألة فرعية من فروع الدين وهي خبر الواحد. فلعله لعضو وأهمية مسألة الولاية والإمامة التي لم ينادى في الإسلام بشيء مثلها اقتضت أنه يتكلم فيها وإن لم يكن يحتمل الرد، وإن كان يحتمل عدم الرد أو يعلم بعدم الرد، لأنه مسألة من الأهمية بمكان وجدت فيها مصلحة أن يتكلم فيها، فقياسها على ما دونها قياس مع شنو؟ مع الفارق. لو كان تتكلم عن شيء أزيد من الخلافة فنقول بالأولوية، المؤنث أنت تريد أن تعمم من الخلافة إلى مسألة فرعية، فحينئذ هذا قياس مع الفارق، مع أنه يوجد بعضهم تأثروا من ردع الإمام، يعني حتى صغرى غير تامة، دعوى أن سكوته لا يؤثر، أول الكلام هناك أشخاص كانوا متزلزلين بين وبين ارتد الناس إلا كذا، كانوا ناس نوعا ما متزلزلين بردع الإمام وبكلامه وببيان مسائل الإمامة، تأثر جمع وتراجع وصار تيار موجود في زمان النبي أو بعد زمان النبي، فهذا مناصر إلى أمير المؤمنين وغيره كما درسنا في التاريخ، كما قرأنا التاريخ. ولهذا قال محقق الاشتياني قال والقياس بمسألة الخلافة فاسد جدا لوضوح الفرق بينهما وعدم الخوف، يقول أول الكلام وعدم الخوف من إظهار الحق في أول الأمر، وإن كان موجودا في الأزمنة المتأخرة بعد عندما استقرت بعدين القضية، الإظهار أصعب أول ما تصير الإظهار لأنه واضح أقدر أظهر. يقول وإن كان موجودا في الأزمنة المتأخرة سيما بالنسبة إلى سائر الأئمة، ولذا لم يظهر الحق إلا عند الخواص، ولذا لم يظهر الحق إلا عند الخواص، هذا مع أنه على تقدير لزوم الردع على المعصوم مطلقا من الجهة المذكورة لا يجدي في المقام أصلا، إذ نقول على هذا التقدير أننا نحتمل أن المعصوم قد ردع وأن العامل لم يرتدع بردعه، وليست هنا عادة قاضية قطعية بوصول الردع إلينا على تقدير وجوده. وش يريد يقول؟ دواعي الإخفاء موجودة لأنهم اعتمدوا على خبر الواحد في بعض مسائل الخلافة، توقف على خلافتهم، مسألة الإرث ومسألة كذا سمعنا فلان كذا سمعنا فلان، فلعل الإمام ردع لك ما وصلنا الرادع أخفاه، فدواعي الإخفاء موجودة. ملتفتين؟
إذن يشترط في التمسك بمسألة الإمضاء والسكوت أنه لا توجد دواعي للإخفاء، مع أنه إذا تتبعنا التاريخ فهناك الرواية والحديث كانوا يعتمدون عليه كثيرا في مسائل عقدية كمسألة الجاب، كمسألة القضاء والقدر، يمررون مسألة حكومتهم، مسألة الخلافة، مسألة الإرث، مسألة فدك، مسألة ما شاء الله كانوا يعتبر الخبر الواحد. فلعله ردع الإمام، ولكن لم يصلنا الردع لوجود دواعي شنهم للإخفاء. فكل هذه الأمور المقتضي محل تأمل، الموانع موجودة، احتمال الإخفاء موجودة، فحينئذ كيف يتمسك بماذا؟ بعمل الصحابة. من يفيدنا عملهم غير محرز، ومن لا يفيدنا عملهم ماذا؟ محرز ولكن لا يفيد. نقرأ بعدين نشوف إذا أحد تعليق أو شيء، خلنا نقرأ المطلب. قال الخامس ما ذكره العلامة في النهاية، وهذا مذكور في كلمات الشيخ بالعدة، كما نبه على ذلك أيضا الميرزا الإشتياني، حيث أنه عقد في العدة بحث يعني عنوان مستقل في مسألة عمل الصحابة، وأنه إذا واحد سأل شنو كان كذا المسألة يسألون ماذا قال النبي، قال النبي كذا فيعملون مثلا. من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير، وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد. ظاهر تعبير الصحابة ناظر إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله، واضح، مو ناظر إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام. ظاهر تعبير بالصحابة عمل بالصحابة حتى الأمثلة اللي ذكروها ما حصل في زمان النبي. فالمدعاء عمل سيرة متشرعية خاصة، واضح، مجموعة خاصة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. في قبال مناقشة مع العامة بعضهم، يعني في مقام الاحتجاج على العامة في مسألة خبر الواحد نقول أنتم ترون عمل الصحابة حجة، الصحابة عملوا بخبر الواحد. فورد في بعض كتبنا التي تتكلم عن مسائل الخلاف مسألة التعبير بالصحابة، ولو مشينا مع ماذا؟ مع أهل العامة، بحيث أنه اقتضت بعض المناسبات في مقام المناقشة والمحاورة جعل المحورية عمل الصحابة وعدمه، لأنهم يرون الحجية في عمل الصحابة، أو أنهم مما يتلقاه من إذا ثبت الصحابة عمله تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم عدول مثلا. قال بلي، وهذا الوجه لا يخلو من تأمل. ليش؟ لأنه إن أريد من الصحابة العاملين بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجة كسلمان كأبو ذر، لم يثبت عمل واحد منهم فضلا عن الإجماع، ما ثبت عمل من النقلوا النقلات كلها ناظر إلى غير هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وآله الخلاص، هؤلاء ما ثبت فقضى عن دعوة الإجماع. خب، لم يثبت عمل واحد منهم بغير العبارة، لم يثبت، فلم يثبت حسد عمل وعمل أحد منهم بخبر الواحد فضلا عن ثبوت تقرير الإمام له، ثبت العرش ثم النقش يقرر شنو إلى شيء ما ثبت. وإن أريد به الهمج الرعاء الذين يصغون إلى كل ناعق، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام عليه السلام لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم، ولعل هذا مراد السيد حيث أجاب عن هذا الوجه بأنه إنما عمل بخبر الواحد المتآمرون، يعني لأن رتبوا على خبر الواحد أشياء كثيرة لصالحهم في مسائل الخلافة وغيرها، ومرروا أحكام ضد في قبال أهل البيت عليهم السلام، وفي قبال أمير المؤمنين، وفي قبال النبي أيضا. قال المتآمرون الذين يتجشم التصريح بخلاف، يعني ما كان هو يعني هني بيشير لشنه المانع، يعني ما يقدر كان يصرح بخلافهم، بل جعل بعضهم بحث أبحاث أن هناك طائفة شيخنا في زمان النبي نشأت بعد وفاة النبي، في زمان النبي كانوا يعارضون النبي بشكل كبير. النبي وش يقول شيء حتى بعضهم يخافون يتكلم، فيقول الشيخ فيقول الذي يتجشم التصريح بخلافهم وإمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم إلا أن يقال، إلا أن يقال شنو؟ اللهم إلا أن يقال، مثل اللهم إلا أن يقال يحتاج دعاء وتوسل. إنه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين إظهارا للحق وإن لم يظنوا الارتداء، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر لإظهار الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا. هذا كل البحث شيخنا مبني على أن أنه تارة نلحظ حيثية العمل، تارة حيثية السكوت. تنبيهم، تارة نلحظ حيثية العمل بما هو عمل، تارة نلحظ حيثية السكوت. إذا لاحظنا العمل من حيث العمل فكاشفية العمل عن السنة لابد أن تصدر من المتشرع المتشرعة، ومقتضى عنوان المتشرع إحراز أنه يتبع الشارع، وهذا ما أشار له الشيخ وبينه الميرزا الإشتياني، أن الكشف عن كاشفية العمل عن رأي الحجة تتوقف على أن الشخص يتبع الحجة في عمله، يطبق الحج يطبق في عمله رأي الحجة، فلا بد من إحراز أنه متشرع. ولا يكفي أن الصحابة عملوا بما هم صحابة أو ناس عايشين في زمان النبي عملوا أو في زمان الإمام، ما يكفي. إذا لاحظنا حيثية لا مو العمل، حيثية السكوت، أناس موجودين في زمان النص ولاحظهم المعصوم وسكت، فهل سكوته يكشف عن مطابقة العمل لرأي الشارع أو لا؟ فهنا يأتي بحث كاشفية السكوت عن نظر الشارع عن رأي الشارع. ما هي دليل هذه الملازمة؟ لازم نرجع إلى الدليل. فبعضهم يجعل الدليل النهي عن المنكر، حيث إن هذا معصوم يمتثل الأوامر فينهى عن المنكر، فبناء على أن نكتة الملازمة النهي عن المنكر لا بد أن تتحقق شروط النهي عن المنكر ولو من باب احتمال الارتداء عرفاً، وعدم الخوف وعدم وجود مزاحم أهم وغيرها من الشروط التي تذكر في محلها. وإما أن تقرب الملازمة من حيث أن وظيفته التبليغ والإرشاد ليس من حيث النهي عن المنكر، حيث أنه إمام أو نبي صاحب شرع أو حافظ شريعة، فينبغي حينئذ أن يبلغ هذه الشريعة ويرشد الناس لكي لا يقعوا في خلاف الشرع، وهذا أوسع من النهي عن شنو؟ عن المنكر، لأن لا بد أنه ذاك الذي يفعل المنكر عشان تنهي، لو كان جاهل هل يصير نهي عن المنكر؟ ما يصير، بخلاف إرشاد الجاهل تبليغ. عنوان شنو؟ عنوان أوسع. هذا إنما يتم لو كان لكلامه تأثير في تحقق الحق، ف فيقال لو كان تبليغه وبيانه وإرشاده له أثر في بيان الحق، كما لو كان السامع أو الذي يصل إليك مكترث بالدين مهتم بالدين يترقب منه أنه يسري على رأي الحجة يترقب منه ذلك، فنقول بلغ أنت، ارفع المانع واضح، أوجد المقتضي والمانع مفروض مرتفع، فحينئذ يجب عليك الإرشاد. أما إذا كان الطرف الآخر غير مكترث بالدين وأعلم بأنه لو تكلمت لا يحصل تأثير، فإنه لا يتحقق موضوع الإرشاد حينئذ لعدم وجود مرشد حتى يجب الإرشاد. ولا بد أن نحرز عدم المزاحم الأهم، إذ لعله لو أرشد لوقع في محذور آخر، فلا بد أن نثبت بأنه لا يوجد محذور آخر. فمثلا الإمام لو أراد أن يردع عن العمل بخبر الواحد الذي يراه بين أولئك لعله يقع في محذور أنه يقتال أنه كذا، لأنهم كانوا يعتمدون على خبر الواحد في أشياء مركزية ومحورية وأساسية عندهم مثلا، فلا بد من إحراز. إذن هذا البحث كله يرجع إلى شنو؟ وش نقطة الملازمة؟ لازم تدققوا في هذا البحث. هل مجرد إمام سكت نبي سكت ثبتت الحجية خلاص سيرة عقلائية رأى سيرة عقلائية وسكت عنها، هل هذا يدل على الإمضاء مثلا؟ وهل يفرق بين ما يهدد أغراض الشارع لو سكت وبما لا يهدد أغراض الشارع لو سكت؟ الإمام راح مكان شاف واحد يصلي خطأ وسكت، هل من سكوته يعني يدل على أنه ما فعله ذاك موافق للشريعة؟ يعني هل يجب عليه إرشاده حتى بهالمستوى أن يرشد كل شخص يشوف يسوي خطأ؟ يعني الإمام بهالصورة يمشي وقاعد يسوي كل واحد يسوي خطأ في الشرع يبين له، هل هذا وظيفة الإمام؟ هل هذا ثبات؟ أيوة، أي شيء يواجهه الإمام لا يتفق مع الشريعة يجب عليه أن يتكلم، وإلا سكوته يدل على الإمضاء. أو أن إنما يتم هذا في الأمور الخطيرة التي تهدد أغراض الشارع، كما لو كانت أمر خصوصا أمر شائع. واضح الأفكار هذه؟ إمام راح مسجد شاف واحد يصلي خطأ وسكت، يعني خلاص هذا يدل على يعني رضاه وكذا. فتأملوا في هذه المطالب، ما يقوله الميرزا الإشتياني وما يظهر منه أنهم تسالموا على أن السكوت إنما يكشف عن الإمضاء لو فرض وجود تأثير، وما عدم التأثير لا دليل. ليش؟ لأن النكتة عند أكثرهم من باب النهي عن المنكر أو إرشاد الجاهل، وهو فرع التأثير. نعم شيخنا. نقول إذا فرض أن الشخص عالم بالكبرى والصغرى، درسنا فيه يعني يعلم بالحق ويعلم بالموضوع ومع ذلك أقدم على العمل، يعلم أن الغيبة حرام وأن هذا مصداق غيب فاختار فتحقق منه المنكر فيجب النهي. أما لو كان جاهلا بالكبرى أو جاهل بالصغرى، درسنا في بحث الغيبة، لو كان ما صار منكر بل نهيه في إشكار يعني في إهانة، تذكرون بحث شيخنا لو أنا رأيت واحد قاعد يختار بس هو مش احتمل بأن عنده مسوخ أو يتوهم أن هذه مغيبة، فهل أنهى عن المنكر؟ يقول سيخوي أصلا حرام تتكلم إياه، قد تهينها أصلا خصوصا إليه تحت ناس، لا تسوي حرام غيب حرام لا تسويها، شو قاعد هذا يقول حرام أصلا، هذه فيها نوع من الإهانة من الانتقاص في الشخص أنه فعل المحرم. لابد أن تحرز شيخنا أنه هذا أحرز الكبرى أحرز الصغرى ومع ذلك هو دخل اقتحم، فحينئذ يجب النهي عن المنكر. أما إرشاد الله هو جاهل بالحكم لا يعلم ما هو نظر الشارع في العصير العنبي إذا غلى قاعد يبيعه، أقول لها بيع العصير حرام في الشريعة ك كذا، مو جاي هاي المكان جاي أبين له وأرشده إلى بهذا الحكم. هذا إرشاد الجهل ذكروا، إنما في شبهات الحكمية لا في شبهات الموضوعية. لو كان في يده مثلا حاجب أرشده أقول ها في يدك حاجب، نقول لا بالعكس، هذا في تجعله في بعض تجعله في ضيق، لا تضيق على أقل المؤمن، خلى على راحته. بل فقط يجب إرشاد الجاهل نعم، بشروط أيضا عندهم إذا احتمل أن الطرف مبالي بالدين يهتم بالدين. لو واحد غير مكترث تعور راسك يا حق ويش، حيث أنه لا يترقب منه وجود أثر عقلائي في إرشاده، بل فلا يجب. وهم في كلام في الإرشاد الجاهل الواجب أو لا، بحثنا هذا المطلب وسيأتيكم شيخنا في المكاسب في بحث الإعانة على الإثم، بحثنا إرشاد الجاهل هذا المطلب، وبعضهم حتى الكبرى ما ثبتت أن إرشاد الجاهل واجب، لكن وظيفة المعصوم أنه صاحب شريعة وظيفة التبليغ، من أهم وظائف الإمام والنبي التبليغ، فهذه من وظائفه. أما الصحابة أو كذا وظائفهم أيضا ذلك لا مثابت، يعني على أقل محل بحث عندهم. يعني هذا الفرق بين النهي عن المنكر وبين مسألة إرشاد الجاهل. هذا تمام الكلام. وهنا حاشية شيخنا، حاشية لبني، حاشية إلى في أوثق الوسائل يحاول فيها أن يناقش ما ذكره من ما ذكره الشيخ الأعظم. فذكر هنا كلاما اختصارا، ما أريد أدخل فيه البحثية، أقرأوا في صفحة 245، اقرأوه في صفحة 245. من جهة لو فرغنا عن الصحابة أن المراد من الصحابة حتى أصحاب الإمام، هل ثبت أنهم كانوا يعملون بخبر الواحد؟ يأتي بحث اللي احنا قربناه في السيرة المتشعشعة تذكرون، اللي ذكرناه احنا تقريب، ويمكن تقريب السيرة المتشعشعة أنه لا إشكال أن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بخبر الواحد، أو لا معبرنا التعبير، قلنا أن أكثر الأحاديث التي بها قوام المذهب هي أخبار أحاد، ليست تلك الطبقة العليا كزرارة، وليست تلك الطبقة الدنيا. تذكرون التقريب؟ راجعوا. نعم، اللي ذكرنا أنه تبع الولي، ذكرنا السيد الشهيد. وهنا في الأوثق في إشكالات في كلمات، تقرأوا المطلب إذا دخلت فيه وشرحت إشكالات لحتاج إلى درس أو درسين، واضح؟ فلا أرى أهمية في يعني التعرض التفصيلي لهذا المطلب. إذا ثبت هذا مدار، إذا ثبت أن أصحاب الأئمة المتشرعة عملوا بخبر الواحد مع فرض عدم حصول قرينة قطعية عندهم، بل يمكن التمسك. وهذا ما يناقشه صغرويا الشيخ، يقول ما أحرزنا ذلك، ولهذا هو حاول في ترس الأذكار يذكر عمل المسلمين، ما قال عمل أصحاب الأئمة، واضح؟ لم يقرر، لم يذكر في التقريب عمل أصحاب الأئمة، فلا يحرز ذلك. إن أحرزتم بشواهد جب شواهد، بعضهم جب شواهد فبها ونعمة، وإلا فالاستدلال محل إيش إشكال. يعني بلي أصول
لا خوف على الإمام،
هو ميزة اجتهادنا يقول لا خوف على الإمام، لا قصد الخلاف يعني قصده هو قصد الخلاف يعني حيثية الخلافة شأن من شؤون الإمامة، فهي شأن من شؤون أصول الدين، لأنه من أهم وظائف الإمام تسلم وظيفة الخلافة. فكان النزاع فقط في الخلافة بمعنى تسلم السلطة، بمعنى حتى حيثية بالنص أو بالنص، بالشورى أو بالشورى، فهذه الحيثيات هي من الشؤون التي ترجع إلى الإمامة. تارة نتكلم عن السلطة من السلطة والسياسية، قوب هذه حيثية فرعية، تتكلم عن حيثية الإمامة، إذ تمسكوا بخبر الواحد في أبطال قضايا الإمامة أيضا، واضح؟ ومرجعه إلى حيثية الإمام، الخلاف عن السلطة السياسية وتسلم زمام الأمور السياسية.
كيف لا يكون خوف على الإمام وحدث ما حدث بعد
في أول ما صار اعترض بعد ذلك؟ لو كان في خوف على نفسه بحيث يكون هذا الخوف يؤدي إلى الهلكة ويؤدي إلى القتل،
لماذا تكلم مثلا؟ في خوف، مو تلك الدودة التي تقتضي السكوت، يعني ليس خوفا يتجشم منه النكير بتعبير سيد المرتضى، تارة خوف بوصل إلى مرتبة بحيث لا يمكن أن يتكلم إلا للخواص، وتارة وصل في خوف لكن لم يصل إلى هكذا درجة بل يجاهر بها، وكانوا يجاهرون بها المسألة في البداية.
مع سكوت الإمام دخلوا إلى دار التشلون، لو كان الإمام يتكلم
تكلم خب الإمام بلا إشكال واعتراض وكذا، فهذا يعني اعترض الإمام على كلامهم والزهرة خطبت وكذا وصدرت وصدر ما صدر، فلم تصل المرتبة في أو إلى تلك الدرجة يتجشم فيها النكير، بخلاف زمان تركزت بعدين في أن وصلت إلى زمان في الأمة أنه لا يتكلم في هذه المسألة أصلا إلا للخواص، هذا قصده بهاللحاظ، يعني بلحاظ المعنى النسبي، بلحاظ النسبة يعني يتجشم فيه الكلام. هذا تمام الكلام في التقريب الخامس، التقريب السادس والأخير. ما ذكره جمعون ومر علينا سابقا من دعوى الإجماع من الإمامية حتى السيد المرتضى على العمل بالأخبار المودعة في الكتب المصنفة، وحينئذ مقتضى هذا الإجماع هم دائرة ضيقة، التفتوا لكل تقرير، هذا الإجماع دائرة ضيقة، هذا الإجماع غاية ما ينفعنا إثبات حجية العمل بالأخبار الموصوفة بأنها موضوعة في أصول الشيعة وكتبهم لا مطلق خبر الواحد، فلو ثبت هذا إجماع غاية ما يثبت الحجية بهذا المقدار، وقد صرح السيد المرتضى أننا نعمل بخبر الواحد أو أننا نعمل بالخبر المودع في الكتب المصنفة، فقد يقرب الإجماع على العمل بخبر الواحد باتفاق الكل حتى السيد المرتضى على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا، والجواب على ذلك واضح وقد مر علينا هذا البحث سابقا. الإشكال الأول، ما هو مرادكم على وجود إجماع على الأخبار المودعة في أيدينا أو في الأصول والكتب؟ وش قصكم؟ هل مرادكم الانحلال؟ الانحلال أي كل خبر 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 موجود في هذه الكتب مما تحقق إجماع الطائفة على العمل به، هل مرادكم؟ إن كان هذا مرادكم فهذا يكذبه الوجدان القطعي، إذ لا إشكال أنه بعض الأخبار عمل بها الصدوق ولم يعمل بها الشيخ، بعضها عمل بها الشيخ ولم يعمل بها الكليني، بل من كان قبلهم بعضها يعمل بها الفضل بن شاذان، وبعضها لا يعمل بها القميون، وبعضها يعمل بها الأشعريون وما شاكل، فالخلاف قطعي موجود. فدعوى أن كل خبر 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 في هذه الكتب والأصول مما اجمعت الإمامية عليه واضح، واضح الفساد والبطلان. إن كان مراركم لا في الجملة، اتفاق في الجملة، في الجملة بعضهم عمل بهذا الخبر بعضهم بذاك الخبر، فيصدق قولهم عمل الأصحاب بالأخبار المودعة في هذه الكتب على نحو القضية المجملة. يقول الشيخ هذا لا ينفعنا إلا في مورد علم باتفاق الفرقة عليه بالخصوص، يعني لو شفنا خبر اتفق جميع الأصحاب على العمل به لأن سبب الإجماع، حيث أن الاستدلال بالإجماع والاتفاق، فلا ينفعنا التمسك إلا في ذاك الخبر الذي مصب اتفاقهم، وتلك الأخبار جدا نادرة، يعني خبر اتفق جميع الأصحاب على العمل به
إنما هذه أخبار نادرة التي لم يقع النزاع بين أحد فيها. هذا ما يفيدنا في هذا المطلب، يعني خبر موافق لضرورة الدين، موافق لضرورة المذهب، خبر موافق إلى شنو؟ موافق إلى قاعدة، موافق إلى أطلاق كتاب، ما نستفيد شيء في إثبات حجية خبرين واحد. ما ينفعنا في إثبات حجة خبر واحد تلك الأخبار التي هي محل الابتلاء، مو هذا الفردين النادر. إذن التمسك التمسك بمثل هذا الدليل لا ينفعنا. هذا إشكال أول. خلنا نقرأ إشكال ثاني هم واضح أنه الإشكال. خلنا نشوف إشكال ثاني ذكرناهم سابق المطالب. الإشكال الثاني أن هذا الإجماع لا ينفع في إثبات حجية خبر الواحد الظني غير العلمي، لأنه بعض المجمعين إنما عملوا بهذه الأخبار المودعة، ونكتة عملهم أنه معلوم بمضمونها، يعلم صدق مضمونها إما بدعوى تواتر بعضها أو احتفافها بقرينة قطعية أو على طبق الضرورة أو وإلا لو سألته لو كان مو قطعي تقول ما أعمل. فبعضهم كالسيد المرتضى وأتباعه إنما عملوا بهذه الأخبار من حيث أنها موصوفة بكونها قطعية، بقيد كونها قطعية، وإلا لو كانت قطعية ما نعمل بها. وأشخاص عملوا بها من جهة أنها مجردة، فهل الإجماع الملفق بينهما ينفعنا في إثبات حجية خبر الواحد؟ لا ينفعنا. ولهذا قال مطالب هذا سهل، تقدم علينا نكات كلها. قال السادس: دعوى الإجماع من الإمامية حتى السيد وأتباعه على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا. هذا المطلب شرحناه مفصلا في أول تقرير الإجماع عشان تتذكرون، قبل شهر، في شهر رمضان، في شهر رمضان شيخنا ما كنت موجودين للأسف، شرحنا هذا المطلب مفصلا، وهي أخبار المولى حيثية تعليلية حيثية تقييدية وكذا، أشرنا إلى مطالب كثيرة في هذا المقام. قال: ولعل هذا هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ كما شرحنا المطلب المتقدم عن العدة، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد. ذكرنا كلمات ثلاثة، ادعوا بأنه الشيخ ما خالف السيد، متفقين مع السيد، وإنما أنتم ما فهمتم كلام السيد، وقد تفطن المحقق صاحب المعلم، وقد تفطن المحقق كما ادعى صاحب المعالم ذلك. المهم، وفيه أولا أنه إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد من أخبار هذه الكتب الحلالية فهو مما علم خلافه بالعيان، وإن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة على اختلاف العاملين في شروط العمل حتى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند الآخر، يعني العمل في الجملة، فهذا لا ينفعنا إلا في حجية ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلا شنو؟ إلا أنا. فما هو إحنا نبثبت حجة خبر الواحد محل ابتلاءنا، خصوصا مع ما نرى من رد بعض المشايخ الصدوق والشيخ بعض الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة. هي كتاب معتبر، كتب موجودة في كتب معتمرة عند الأصحاب، مع ذلك ردوا هذه الروايات ككتاب محمد بن علي بن محبوب في كتب معروفة عندنا، أصول معروفة فيها روايات، رد الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي هذه بعض هذه الأخبار بضعف السند أو بمخالفة الإجماع أو نحوها. وثانيا أن ما ذكر من الاتفاق لا ينفع حتى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به. ليش؟ لأن الشرط في الاتفاق العملي، يعني الإجماع العملي، أن يكون وجه عمل المجمعين معلومان، يعني اتفاق على مصاب، على مصاب واحد. ألا ترى أنه لو اتفق جماعة شيخ أطول في المطلب واضح، ألا ترى أنه لو اتفق جماعة يعلم برضا
نعم.
يعلم برضا الإمام عليه السلام بعملهم. جماعة نحن نعلم أن الإمام يرضى بعملهم، اتفقوا على النظر إلى امرأة، لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وأما لآخر وبنتا لثالث وأم زوجة لرابع وبنت زوجة وهكذا، فهل يجوز لغيرهم ممن لا محرمية بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتفاق الجماعة الكاشفة عن رضا الإمام عليه السلام؟ هل يصح؟
تقول أنا أتمسك بالإجماع لجواز النظر إلى هذا الجيش، يقول هؤلاء الأصحاب الذين الذين عملهم على وفق المعصوم كلهم اتفقوا على النظر إلى هذه المرأة، فيكشف عن رضا الإمام بالنظر إلى المرأة. هل يصح؟ لو الحكي بيطلعوا من الإسلام.
بل لو رأى شخص الإمام ينظر إلى مرأة من باب التأسي. لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا كان يرجو الله فقال أنا أتأسى. فهل يجوز لعاقل، هو مجنون هذا يقول الشيخ العظم، هل يجوز لعاقل التأسي به؟ وليس هذا كله إلا من جهة أن الفعل دليل به لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه، فلا بد في الاتفاق العملي من العلم بالجهة. يكفينا الاحتمال يقول بعد لازم نتعلم بالجهة والحيثية، العلم بالجهة والحيثية التي اتفق المجمعون على إيقاع الفعل على تلك الجهة والحيثية، ومرجع هذا إلى وجوب إحراز الموضوع في الحكم الشرعي المستفاد من الفعل. ما هو هنا الحكم الشرعي؟ جواز النظر. ما هو الموضوع؟ المحرمية. فلا بد من أن نكتة جواز النظر المحرمية، لا بد من إحراز الموضوع. ففيما نحن فيه إذا علم أن بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة، وبعضهم من حيث كونه ضانا بصدوره قاطعا بحجية هذا الظن، شهرة فتوائية، شهرة روائية، خبر واحد، بل ما شاء الله من الاحتمالات، فإذا لم يحصل لنا العلم بصدوره، أنا ما حصل العلم بصدوره ولا العلم بحجة الظن الحاصل منه، أو علمنا بخطأ من يعمل به لأجل مطلق الظن، أو احتملنا خطأه، فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين. واضح البعض. هذا تمام الكلام شيخنا في البحث الطويل في تقريب الإجماع، وتم والحمد لله. يأتي البحث في التمسك بالعقل لإثبات حجية خبر الواحد، وهنا أربع تقريرات للعقل، التقرير رابعها الانسداد. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.